بسم الله الرحمن الرحيم
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
بسم الله الرحمن الرحيم إخوتي أخواتي في كل مكان تحية من عند الله مباركة طيبة نقدمها لحضراتكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج الرد الجميل. أيها الإخوة والأخوات، المتأمل في واقع الأمة المعاصر يرى كثيرا من التناقضات في ساحة العمل الإسلامي، ففي الوقت الذي تعاني فيه الأمة الإسلامية من أزمات طاحنة وما تتعرض له من محن قاسية، نجد من يشغل نفسه بأمور بعيدة تماما عن الواقع. فأيهما أولى؟ العمل على إيقاظ الوعي بقضايانا المصرية والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا المغتصبة، أم نقيم الدنيا ولا نقعدها على مباراة للكرة؟ أيهما أولى؟ الإنفاق على بناء الجدران والحوائط، أم النفقة على بناء العقول؟ أيهما أولى؟ حج النافلة كل عام، أم الإنفاق لسد حاجات المسلمين من المرضى والفقراء؟ أيهما أولى؟ الإنفاق على حفلات الزواج والرحلات الترفيهية ببزخ وإسراف، أم المساهمة في تزويج الشباب وستر عورات الفتيات؟ أيهما أولى؟ الإنفاق على زيف الفن الهابط أم دعم طلبة العلم والباحثين؟ فقه الأولويات الذي نفتقده، فقه الأولويات وما يتطلبه منا لندرك دورنا الغائب ونسترد وعينا المفقود. هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. الرد الجميل يسعدنا أن نستضيف فيه العالم والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي المعروف. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
بارك الله بكم أستاذ راتب،
جزاك الله خيرا. جزاكم الله عنا خيرا. أستاذنا، فقه الأولويات هذا المصطلح يتردد كثيرا على الألسنة والأقلام ونقرأ عنه كثيرا في الصحف والمجلات، ما المقصود بفقه الأولويات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.
أمين.
أستاذ راضي، جزاك الله خيرا. أريد أن أعرض على الإخوة المشاهدين مثل حي. إنسان نزل بمظلة قد يجهل شكلها، بيضوي دائري مستطيل، قد يجهل عدد حبالها، قد يجهل نوع حبالها من خيوط صناعية أم طبيعية، ولكن شيئا واحدا إذا جهله نزل ميتا، طريقة فتحها. فأيهما أولى؟ أن يعلم وأن يبحث بطريقة فتحها، لأن سلامته متعلقة بمعرفة طريقة فتحها. إذن مبدئيا المجتمع يعاني ما يعاني، عنده هموم، هناك تحديات، هناك واقع مرير، هناك مشكلة عويصة، هناك خطر داهم. فقه الأوليات يعني أن نأخذ من الدين ما يغطي هذه الحاجات الأساسية وما يحل هذه المشكلات المستعصية، إنه الدين واسع جدا. ففقه الأولويات أن نأخذ من الدين ما نحن في أمس الحاجة إليه، وهذا التعريف دقيق جدا وله شروح طويلة إن شاء الله،
إن شاء الله
سنأتي عليها بالتفصيل.
جزاكم الله خيرا. أستاذنا، إذا كان الأمر كما عرضت فضلتك، فأيهما المهم وأيهما الأهم وأيهما أولى أن نأخذ أنفسنا به؟
نعم، الحقيقة أنه أي موضوع في الدين إذا أخذناه وبحثنا فيه واختلفنا حوله وهو لا يؤكد واقعا نعيشه، فهذا موضوع غير مهم الأهم أن نبحث في موضوع نعاني منه ما نعاني. يعني مثلا كما تفضلت، إنسان بحج كل عام وابنه في أمس الحاجة إلى الزواج، والفريضة أداها وأدى مجموعة نوافل، لكن زواج الابن مهم جدا، فالأولى أن يبدأ بزواج ابنه وأن يقلل قليلا من الحجج النوافل، هي أولوية. نحن بحاجة إلى تصنيع، فالتأكيد على تصنيع ثرواتنا أولى من المناقشات الفارغة في موضوعات في الدين لا تقدم ولا تؤخر. يعني نحن حينما نأخذ من الدين ما يغطي حاجاتنا ويطور حياتنا ويرقى بنا في كل المجالات، نكون قد أخذنا من الدين الأولويات التي نحن في أمس حاجة إليها. الدين واسع جدا، يعني أحيانا ترد نصوص أن سيدنا آدم طوله 60 متر. طيب إن كان 60 لما متر؟ هذا ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ في موضوعات لا يبنى عليها حكم شرعي. ولا مرة النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم
دخل إلى المسجد فرأى إنسانا تحلق الناس حوله، فقال من هذا؟ كسؤال عارف. قالوا هذا نسابة. قال وما نسابة؟ قال هو يعلم أنساب العرب. قال ذاك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به.
نعم. عفوا سيد الكريم، هذا الرجل كان متخصصا في
أنساب العرب.
أنساب العرب.
قال هذا العلم
على دراية بأنساب العرب.
لا ينفع من تعلمه ولا من جهل به. فأنا حينما أبحث أخذ من الدين ما تحل به مشكلاتي، مشكلات أمتي، مشكلات مجتمعي. يعني هناك عدو يتربص بنا.
صحيح.
هناك تخلف اقتصادي، هناك أزمة عمل، هناك بطالة عالية، هناك عنوسة عالية، هناك أمية، هناك فقر، هي مشكلات كبيرة. هناك شباب يرون الطريق أمامهم مسدودا، لا في أمل، لا في بيت ولا في زواج، وهؤلاء الشباب هم المستقبل. فإن لم نهتم بشؤونهم فنحن أمام قنبلة موقوتة. فإن حينما أهتم بالمشكلات التي نعاني منها، لأن الإنسان حينما يحل مشكلاته يتوجه إلى ربه
سبحانه وتعالى،
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
صحيح.
أنا أرى أنه في موضوعات في الدين كبيرة جدا، مثلا هذه الموضوعات كيف نتعاون. التعاون حضارة، التعاون، فالتعاون فريضة. فإذا كان هناك تنافس، بالمناسبة يعني الإنسان حينما يجهل يتنافس، والتنافس يضعف الطرفين. نحن في أولويات الدين ينبغي أن نهتم بالقضايا التي تحل مشكلاتنا ويبنى عليها حكم شرعي وتجمعنا،
ولا نشغل بأمور يعني أقل أهمية أو سفاسف الأمور كما يقال.
أستاذ راضي صدق ولا أبالغ،
فضل سيدي،
يمكن أن تدعو إلى الله 50 عاما في الأمور المتفق عليها والتي توحدنا وتدفعنا إلى أن نتعاون. وممكن أن نعالج قضايا مضت نأخذها من التاريخ تشتتنا وتفرقنا وتضعفنا. يعني البطولة أن تختار الموضوع الذي يرقى بنا.
صحيح.
الموضوع الذي يوحدنا، أن نتجاوز عن الموضوعات الخلافية. أنا والله أرى الآن أن معالجة أي قضية خلافية الآن يعد في حق الإسلام جريمة. لماذا؟ إن الغرب وضعنا جميعا في سلة واحدة،
توحدوا حتى العملة توحدوا،
فينبغي أن نقف جميعا في خندق واحد. سافرت إلى أوروبا، يعني إنسان دعاني إلى مكتبه في سويسرا والغداء في بيته في إيطاليا، ما في حدود.
لا قوة إلا
بين فرنسا وألمانيا، ما في حدود.
صحيح.
بين ألمانيا وهولندا، ما في حدود. بين كنا بسويسرا في مطعم بألمانيا بفرنسا ذهبنا إليه، شيء رائع جدا، لا في حدود ولا في سدود، وعملة واحدة، وبينهم حروب لا يعلمها إلا الله. يعني المشكلة الدقيقة جدا، الطرف الآخر يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون يتقاتلون وبينهم 90% قواسم،
وأكثر قبلتهم واحدة، إلههم واحد، دينهم واحد،
بحق الأمة والله.
نعم. نعم.
آن الأوان أن نأخذ من الدين ما يوحدنا.
نعم.
وأن نذع ما يفرقنا. والدين واسع جدا، أساسه أن تعرف الله وأن تقبل عليه وأن تحسن إلى أخيك الإنسان. في آيات دقيقة جدا من معاني هذه الآية: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يعني حركة نحو الخالق معرفة وعبادة وطاعة وتقربا، وحركة نحو المخلوق في الإحسان إليه. هذا أصل الدين. أما دخلنا في متاهات وفي خلافيات واقتتلنا والدماء سالت ونحن بعيدون عن جوهر الدين. لذلك الآن الوعي الديني مطلوب بشكل كبير جدا، لأنه في اتجاهات تفرقنا، في اتجاهات تجعلنا فريقين متخاصمين متقاتلين، في أشياء تضعفنا. لذلك دائما في علم السياسة أحيانا نقول هذا الحادث من فعله، يقولون من انتفع منه؟ من انتفع منه؟ المنتفع منه هو الذي فعله. وأنا أرى أن خلافاتنا لا ينتفع منها إلا الأعداء.
صحيح.
وكأن الأعداء هم الذين أرادوا أن نختلف.
أستاذنا الدكتور، يعني إدراك الأهم فالمهم، هل له ضابط شرعي؟ هل له سند من الشرع؟ أم الأمر مطروق لتقدير الفرد بنفسه؟ يعني بمعنى أوضح وأسهل حتى السادة المشاهدين يفهموا معنى فقه الأولويات. فقه الأولويات، كيف أحكم بعقلي وبنفسي على أن هذا الأهم وهذا المهم؟ أيهما أقدم؟ هل لهذا سند شرعي أم مطروق للعقل؟
والله القرآن الكريم فيه كليات الدين. القرآن الكريم فيه كليات الدين.
نعم.
والسنة فيها التفاصيل. فإذا كان هناك مثلا واقع يتناقض مع القرآن الكريم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، والواقع أن هناك اختلافات، هي أولوية أساسية. الاعتصام بحبل الله جميعا من أولى أولويات الدين، أن نكون متوحدين. لذلك لأولي الأمر أن يلغوا من المؤمنين طبعا نافلة أدت إلى ترك واجب، في واجبات أساسية. فالقرآن يحدد الأشياء الأساسية، فإذا كنا في وضع نتناقض مع القرآن هي مشكلة كبيرة. الله عز وجل يأمرنا ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون فريضة. نحن بالمناسبة أستاذ راضي نتوهم أن الدين خمس عبادات، والله لا أبالغ، الدين 500,000 بند. تبدأ هذه التوجيهات من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل. والنبي الكريم يقول: بني الإسلام على خمس. الخمس شيء والإسلام شيء. الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام قيم أخلاقية، الإسلام علاقات. لذلك أقول هناك عبادة شعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة، وهناك عبادة تعاملية. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل النجاشي سيدنا جعفر
رضي الله عنه:
حدثني عن الإسلام، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا لأمن دقيق بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فالإسلام بناء أخلاقي. فأنا حينما أتسامح مع مسلم بالكذب أحيانا وعدم الأمانة والغش ويصلي، نقول النقطة التي أتمنى أن تكون واضحة وضوحا جليا لدى الإخوة المشاهدين، أن العبادات الشعائرية لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية. أوضح الأمثلة. النبي الكريم سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. إذن أنا حينما أصلي ولا أؤدي ما علي من واجبات، أنا حينما أصلي وأسيء إلى المسلمين لن أستطيع أن أنتفع من صلاتي. هذه الصلاة يؤتى برجال يوم القيامة أعمالهم كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طيب الصيام أستاذ راضي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الأولويات، أن هذا الدين مجموعة مبادئ أخلاقية. ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أنا لا أريد أن يبقى الدين خمس عبادات شعائرية تؤدى شكلا، المشكلة كبيرة، لأنه ورد في بعض الأحاديث لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. والله أنا أعتقد كما تعتقد جنابك أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والله نحن لسنا مستخلفين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نحن لسنا مستخلفين ولا ممكنين ولسنا آمنين، في عنا خلل خطير. فالأولويات أن نقدم لله ما يسمح لنا أن ننتصر، أن نقدم لله الأشياء التي تعد عند الله سبب للنصر. إن تنصروا الله ينصركم، لأن الله عز وجل يقول ومن نصر إلا من عند الله، ثم إن ينصركم الله فلا غالب لكم، بالنهاية إن تنصروا الله ينصركم. نريد أن نقدم لله الأسباب التي وضعها كي ننتصر، هي أولوية في الدين. خمس دول إسلامية محتلة، ثرواتنا تنهب، شبابنا يقتلون، أرضنا تحتل، في مشكلة كبيرة. إذن هذا الدين دين القوة، دين المنعة، دين العز والكبرياء.
أستاذنا، هذا الكلام يأخذني إلى نقطة هامة جدا، أين الخلل من كل هذا؟ ولكن لو أذنت لي نخرج للفاصل القصير ونعود بعده مباشرة فكونوا معنا. فقه الأولويات وما يتطلبه منا لندرك دورنا الغائب ونسترد وعينا المفقود، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل الذي يستضيف العالم والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا، نعود لفضلتك، أين الخلل في عدم تحقيق نصر الله تبارك وتعالى لنا رغم وضوح الرؤية إن تنصروا الله ينصركم؟ هل نصرنا الله تبارك وتعالى في أنفسنا؟ هل نصرنا الله تبارك وتعالى على أرضنا؟ هل نصرنا الله تبارك وتعالى فيما بيننا؟ أرجو التعليق وكلمة ستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى وأحسبك من الصالحين
إن شاء الله.
الدعاء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
أستاذ راضي، جزاك الله خيرا. أنا أتوقع ما دامت أزمة أهل النار في النار هي أزمة جهل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الإنسان لأنه مفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، لماذا الشقاء؟ من الجهل. الجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. فلذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم الدنيا، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. المشكلة في الأول والآخر مشكلة علم، لأنه أنت بتحب وجودك.
عفوا سيد الكريم، كلام فضلتك يعني ملء القلب على العين والرأس.
الله يخليك
حقيقة. نعم. يعني. لكن لو أذنت لي فضلتك، ال- 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 الكل يعلم، الكل يعلم، حكام يعلمون، شعوب تعلم، أين الخلل؟ أنا أقصد يعني حضرتك في لب الموضوع.
الخلل في الإرادة. أحيانا أعلم ولا أملك إرادة، أو لا أريد أن أفعل ما أعلمه. والنقطة مهمة جدا. أحيانا إنسان يعلم أن هذا العمل خطأ، لكن هذا العمل يحقق له شهوة. فالإنسان في النهاية إما أن يؤثر الحق أو شهوته، يؤثر المبادئ أو المصالح. فنحن في عصر مصالح، عصر شهوات، عصر استمتاع بالدنيا.
سيد الكريم، أليس في الأمة الإسلامية رجل رشيد يعلن انتماءه لله بدل ما يعلن انتماءه لأمريكا وغير أمريكا؟ ألا يوجد في الأمة الإسلامية رجل رشيد يعلنها صراحة أنه لله؟
طبعا.
ونتصافح ونتعاون ونتكاتف ونكون أمة واحدة،
ولكن هذا يحقق له نجاحا فرديا. الإنسان الرشيد حينما ترشد أفكاره ويتعرف إلى ربه ويطبق منهج ربه يسعد بهذا الاتجاه وهذا الالتزام وهذا العمل الصالح. ولكن أن تنهض أمة بأكملها نحتاج إلى أن يكون التعليم ممتازا.
هذا بقى هو لب موضوع الحلقة، فقه الأولويات.
أن تكون الأسرة منضبطة، أن يكون الإعلام منضبطا. التغذيات تأتي من الأسرة ومن المدرسة ومن الإعلام، فما لم يكن الإعلام والمدرسة والأسرة متناغمة مع بعضها بعضا لن يحقق هذا فهم صحيح لهذا الجيل. فالجيل أحيانا بيدخل للصف العاشر بيتعلم من أستاذ الديانة أن آدم أبو البشر، بيدخل أستاذ الطبيعيات الإنسان أصله قرد، هذا الطالب تمزق. الصراعات المستمرة تسبب لا مبالاة، يعني بيسمع شيء من خطيب المسجد لا يراه في أبيه، بيسمع شيء من المعلم لا يراه عند إخوته. مدام هناك تناقضات، هناك أشياء تطرح بشكل جيد غير مطبقة،
سيد الكريم،
بينشأ عند الإنسان حالة لا مبالاة.
أستاذنا لو أذنت، أنا لأحب أن أقاطع ضيفي، لكن بما عهدناه فيكم من ساعة صدر ورجاحة عقل وفكر مستنير ومعين لا ينضب، ربنا بارك فيكم. يعني يقول أحد الفقهاء الأجلاء: إصلاح فساد الراعي، إصلاح فساد الراعي خير من إصلاح فساد الرعية. أنا كان سؤالي واضح لفضلتك، ألا يوجد في الأمة رجل رشيد يدعو الحكام ويدعو الشعوب لتتآلف وتتوحد وتعتصم بحبل الله كما أراد لنا الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟
والله أنا الذي أعلمه أن الدعاة لا يقصرون ويتحدثون.
يعني من وجهة نظر فضلتك أن الدعاة يقومون بدورهم؟
طبعا، إلا بعضا منهم يعني آثر أن يكون مجاملا لمن هو قوي، أما الأصل أن الداعية يجب أن ينصح وهي مهمته. والدليل الذين يبلغون رسالات الله، هؤلاء لهم صفات كثيرة أغفلها الله جميعا، ترك صفة واحدة: ويخشونه
ولا يخشون أحد،
ولا يخشون أحد إلا الله. فلو أن الداعية خشي غير الله فسكت عن الحق خوفا منه، أو تكلم بالباطل إرضاء له، انتهت دعوته. فما لم تكن الكلمة صادقة، ما لم يكن النصيحة دقيقة واضحة، في عنا مشكلة. أنه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه.
إذن لن ندرك دورنا الغائب ونسترد وعينا المفقود طالما العلماء أو بعضهم كما تفضلت فضلتك يداهنون الحكام.
يعني المشكلة كبيرة جدا. وأي حاكم يجد حوله من
يطبطب عليه
عمله. طبعا أي مشكلة. أما النصيحة، الدين والنصيحة،
يعني أستاذنا، يعني كما يقال: واللحن المكرر يسأم. أنا أنتقل بفضلتك لنقطة أخرى على مستوى المجتمعات الإسلامية والعربية. في بلادنا الإسلامية والعربية نجد أكثر التناقضات موجودة ونلمسها في المجتمعات. سأكتفي هنا بما أحسبه أكثر شيوعا. هناك من يحج كل عام، كل عام يحج، كل عام يعتمر. هناك من ينفق ببذخ وإسراف شديد على رحلاته الترفيهية. هناك من يستبدل سيارته كل عام طبقا للموديل. يعني أمور كتير جدا جدا بتخلي الإنسان يقف مع نفسه، أين أنا من إسلامي، أين أنا من فقه الأولويات. وفي نفس الوقت لا ننكر على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم أن يتنعموا، وأن لكن ننظر بعين الرحمة والرأفة والأخوة الإسلامية إلى المحرومين. ما أكثر المرضى، ما أكثر الجوعى، ما أكثر العرايا. فقه الأولويات، أين العلماء من فقه الأولويات؟ تفضل، أنا عايز فضلتك تتحدث ولا تخشى في الله لومة لائم. تفضل سيد.
الإنسان هذه المشكلات التي طرحتها أنا أراها أعراضا لمرض واحد هو الإعراض عن الله. ما لم ينجح الخطاب الديني فيعرف الإنسان بسر وجوده وغاية وجوده، أعراض الإعراض لا تعد ولا تحصى. يعني مثلا الطبيب الناجح لا يعالج ارتفاع الحرارة في المريض بخافض حرارة. هذا الارتفاع الحرارة وراء التهاب، فما لم يعالج الالتهاب لا يكون طبيبا. فنحن حينما نرى مشكلات كثيرة وقد تكون كثيرة جدا ونعددها ونصيح بضرورة حلها ولا نعالج أسباب هذه المشكلات، أنا أرى أن أكثر هذه المشكلات هي أعراض طبيعية جدا لإنسان أعرض عن الله. فما لم يكن الخطاب الإسلامي ناجحا يغذي عقله، يغذي قلبه. هناك قصص لا تقدم ولا تؤخر، هناك تجاوزات للواقع العلمي، هناك شطحات، هناك خرافات، هناك كرامات، هناك منامات. فإذا كان الخطاب الديني شطحات ومنامات وخرافات، هذا الدين مرفوض عند الناس،
هو مدهنات.
نعم. فإذا رفض الدين، إنسان بلا منهج، في عنده شهوات، فالشهوة قائمة والشهوة فعالة. أنا أرى أن أحد أكبر أسباب شرود الناس عن الله عدم نجاح الخطاب الديني.
طيب عدم النجاح هنا مرده سببه تقاعس العلماء أم المؤسسات والهيئات أم الشعوب أم الحكام؟
والله أنا ما ألفت أبدا في حياتي أن أعزو مشكلة كبيرة جدا إلى جهة واحدة. ألفت أن المشكلات الكبيرة جميعا نحن مسؤولون عنها، العلماء والحكام والشعوب والطبقة الدنيا والطبقة التحتية. نعم. كلنا مسؤولون.
عدنا برضو إلى الحلقة التي تربط بيننا وبين العلماء، يعني الكل يعول على دور العلماء. يعني نحن نحب الفن الهادف، الفن الهادف، والإسلام ليس ضد الفن. لكن عندما تقيم الدول العربية والإسلامية التي يرتفع فيها الأذان الله أكبر مهرجانات ورصد جوائز لدعاة الفن الهابط، أين رصد الجوائز للعلماء والباحثين والمفكرين؟ إذا أردنا أن ننهض بالأمة، لكن هنا دور العلماء يعني يبرز كما تفضلت فضلتك.
أنا أرى أنه في تطور رائع جدا في الدعوة إلى الله. بدأ يظهر علماء مخلصون يضعون أيديهم على جراحات الأمة، يضعون الحلول. الحقيقة يعني دورة الحق والباطل أستاذ راضي،
نعم يا سيد،
أطول من عمر الإنسان. دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان، لكن الوعي الديني الآن أقوى بكثير بمئة مرة من الوعي قبل 50 عام.
الحمد لله.
في التزام. المشكلة الآن أنه في حق أرمز له باللون الأبيض الناصع، وفي باطل أرمز له باللون الأسود القاتم، وبينهما خط رمادي كبير جدا. أنا أرى أنه الآن المنطقة الرمادية اختفت، بقي حق صريح وباطل قاتم. إنسان إباحي أولي. الحالات الوسط التي عشناها قبل 50 عام اختفت الآن. بتلاقي إنسان ملتزم صادق أمين مخلص ورع، وإنسان متفلت يأخذ ما ليس له، يتكلم بما ليس قانعا به. المشكلة أنه يجب أن ننجح الخطاب الديني، حتى والخطاب الديني حينما يعني بقول أنه واحد قد يقرأ قصة سخيفة 800 صفحة يقرأها ويتثاءب وينام، وقد يقرأ رسالة من صفحة واحدة تبدأ متاعبه. فحينما ينجح الخطاب الديني تنتهي من سماع هذه الخطبة، تنتهي من سماع هذا الدرس، تشعر أنك ضيعت سر وجودك وغاية وجودك، تشعر أن السعادة الحقة في الاتصال بالله في طاعته. فحينما ينجح الخطاب الديني من العلماء الصادقين المخلصين، فالإنسان يؤثر ما يبقى على ما يفنى. أما أنا ممكن أن أذكر آلاف الأمراض الاجتماعية أنا أراها، وأنا واثق من قولي أن هذه الأمراض هي أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله عز وجل. فينبغي أن نسعى. يعني أحيانا خطاب الدين لا ينجح، خطاب تقليدي، خطاب قصصي، خطاب خرافي أحيانا، يعني في قصص وفي تجاوزات. أما حينما يكون خطاب الديني متماسك قوي مبني على قاعدة صلبة يؤكد العلم، الإنسان أحيانا يدخل في صراع، يجد العلم في وادي والدين في وادي، مع أن العلم والدين متوافقان
لا ينفصلان.
فبطولة الداعية أن يربط القديم بالحديث والعلم بالدين
بالواقع الذي يعيشه
بالواقع. فأنا أقول أنا أعول أهمية كبرى على خطاب ديني ناجح يصل إلى أعمق ما في الإنسان فيجعله ملتزما. وشيء كثير جدا الآن تلاقي إنسان شرد عن الله شرود البعير، فبعد سماع خطاب ديني ناجح يعود إلى الله ويستقيم على أمر الله. فأنا أرى أن المشكلات التي نعاني منها أعراض مرض واحد هو الإعراض عن الله. فإذا استطعنا أن نعرف الإنسان بسر وجوده وغاية وجوده عندئذ حملناه على الطريق المستقيم. أما أن نعالج قضية قضية، أنا أرى كلما عالجنا قضية ظهرت أخرى. المعالجة يجب أن تكون في بنية الإنسان، والآية دقيقة جدا، إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم.
الآية الكريمة تؤكد أن التغيير ينبغي أن يبدأ من الداخل. لماذا أنا موجود؟ والإنسان بحب وجوده، بحب سلامة وجوده، بحب غاية وجوده. حينما يؤمن أن هناك آخرة، يعني المؤمن ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. فالعطاء كبير جدا. إذا نحن في أمس الحاجة إلى خطاب ديني ناجح، لكن خطاب ديني تتبناه وسائل الإعلام. الإعلام لها انتشار كبير.
وإذا كان الإعلام مسيس له أهداف تغريب إبعاد الناس وإقصاء الناس عن مصدر عزهم عن الإسلام، يعني القائمين على بعض وسائل الإعلام في بلادنا الإسلامية العربية، إما تجدوا علماني، إما تجدوا ماسوني، إما تجدوا له مآرب أخرى.
نعم.
الحل إيه؟
الحل أن نسعى بالتوفيق بين الجهات التي تملك القرار. طبعا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. أصحاب القرار هم مسؤولون بالدرجة الأولى. فإذا وجهوا الإعلام توجيها صحيحا، وجهوا المناهج توجيها صحيحا، وجهوا الأسرة توجيها صحيحا، فبصير في تقدم. مع أنه التقدم ما بيتم بليلة وضحاها، التقدم يحتاج إلى أمد طويل، لكن حينما نبدأ بالحركة الصحيحة هناك.
وأصحاب القرار لن يتقدموا ولن يصلحوا إلا إذا تحرك العلماء
طبعاً،
وأخبروا الحكام وولاة الأمور
طبعاً
بكلمات مخلصة لله
طبعاً.
سيد الكريم جزاكم الله عنا خيرا، لو أذنت لي نتوقف لهذا الفاصل القصير فكونوا معنا. إخوة أخواتي، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، والرد الجميل والذي نطرح على مائدته موضوع فقه الأولويات. نعود بحضراتكم إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شيخنا الجليل، نعود إلى العلماء، على مستوى الدعوة نجد بين الحين والآخر من يفاجئنا من بعض المنتسبين إلى العلم، ويمكن بعضهم ليس له من بضاعة الفقه شيء، يتحدث عبر الفضائيات بأمور يعني ثانوية، شغلوا وشغلوا الناس معهم بالفروع وليس بالأصول، بالجزئيات وليس بالكليات. فهناك من يثير موضوعات تحدث بلبلة بين الناس وما أكثرها، ممكن فضلتك تعلمها. ماذا يقول الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي لهؤلاء لنرقى بأنفسنا بداية من الخطاب الديني المتمثل في العلماء؟
الذي أقوله كما قلت قبل قليل، هناك قيم أخذ بها الطرف الآخر فكان بها قويا جدا،
اللي هم الغرب.
الغرب
نعم.
وهذه القيم أصل في ديننا، فتحدثت عن العمل وعن إتقان العمل وعن تطوير العمل وعن إدارة الوقت وعن إدارة الذات، أن أهتم بعلاقتي مع ربي، إدارة الذات، ومع أسرتي ومع عملي ومع صحتي. شيء آخر العمل المؤسساتي، هذا عمل يستمر. نحن في الدول النامية العمل شخصي، بيرسونالي شخصي، أما التقدم يقتضي يكون في عمل مؤسساتي، يعني في نظام، في مبادئ أكبر من الأشخاص. فكلما تخلف النظام كبر الشخص، وكلما كبر الشخص تخلف النظام. أما الأصل أن هناك مبادئ ثابتة تحكم المجتمع كله، هذه واحدة. في شيء ثاني، فريق العمل. كنت مرة في بلد أجنبي قرأت إعلان في صحيفة عن إنسان لوظيفة، الأشياء كلها مألوفة عنا، الشهادات والعمر والخدمة، بس لفت نظري بند: أن يصلح للعمل ضمن فريق. نحن لا نتعاون، نتنافس. من خصائص تخلفنا التنافس، لأن الإنسان حينما يعرف الله يتعاون مع إخوته المؤمنين
وتعاونوا،
والأمر واضح
صحيح.
فالتعاون حضارة، والتعاون يؤدي إلى فريق عمل. أما أي شركة، أي مؤسسة، كل واحد ضد الآخر، كل واحد يصل للمدير ليشتكي على زميله، هي مشكلة خطيرة، في تخلف بيصير. إذا نظام فريق العمل، العمل المؤسساتي، الالتزام بالمواعيد، الوقت ثمين جدا. شيء آخر، العمل ضمن الإمكانات المتاحة، ممكن أن نستغل ما عندنا من مواد أولية، من أوضاع، من أما هناك من يستورد كل شيء، فالكتلة النقدية ذهبت إلى الغرب. نعم، في ترشيد الاستهلاك، ممكن أن تنتهي أزماتنا كلها بترشيد الاستهلاك، ما في وعي إطلاقا. فأنا أرى أن هذه القيم، عفوا، كيف لما الإنسان بيقوم الليل تأتيه نشوة إيمانية، كيف لما بيدفع صدقة تأتي نشوة إيمانية. أنا أرى أنه ينبغي للدعاة أن يؤكدوا للناس أن إتقان العمل يجب أن ينتهي بك إلى نشوة إيمانية. تطوير العمل، إدارة الذات، إدارة الوقت، ترشيد الاستهلاك، المشي في الاستهلاك، والله هذه القيم وحدها تنقلنا نقلة نوعية من وضع متخلف إلى وضع متقدم. يعني أيام ورقة كبيرة هي صممت وطبعت من أجل أن تكتب فيها كتاب تنشب بها الأيدي بعد الغسيل، ورقة مكلفة مبلغ ضخم. فما في استهلاك مرشد، ما في استهلاك حكيم. هي القيم الغربية من حيث الانضباط، من حيث ترشيد الاستهلاك، من حيث التزام بالوقت، إدارة الوقت، إدارة الذات، العمل المؤسساتي، الإسراع للعمل، التزام بالمواعيد. يعني الوقت أثمن شيء بحياة الإنسان. أتمنى أن نأخذ من الدين هذه القيم التي قوي بها الطرف الآخر، وأن نجعلها ضمن الخطاب الديني، حتى الإنسان يحس بالقرب من الله وهو يتقن عمله. يعني عدم الإتقان له مضاعفات خطيرة جدا. فأتمنى أن إذا تحدثنا عن الأولويات، هذه القيم الحضارية التي هي أصل في ديننا ينبغي أن تكون موضوعا لخطابنا الديني. مرة النبي الكريم توضأ من قعب، فضلت فضلة، قال: ردوها في النهر، ينفع الله بها قوما آخرين.
صلى الله عليه وسلم.
أمام قبر الذي حفر القبر ما أتقنه، قالوا إن هذا لا يؤذي الميت ولكنه يؤذي الحي، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه.
صلى الله عليه وسلم.
فبتلاقي في لقطات رائعة جدا. سيدنا عمر زار بلدة كل الفعاليات فيها غير من غير المسلمين، عنفهم تعنيفا شديدا.
العيد العاملة.
نعم. نعم. فأجابوا إجابة يجيبها الناس الآن، إنه الله سخرهم لنا. فقال لهم بعبقرية فذة: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ أدرك هذا الخليفة العملاق أنه المنتج قوي والمستهلك ضعيف.
يا سلام.
أحيانا نبيع الصوف يعود لنا قباشا
والقطن
ب1750 ضعف.
لا قوة إلا بالله.
يعني صحيح. نشتري أشياء مصنعة بأسعار تفوق حد الخيال. قطع السيارة 300 ضعف عن ثمنها تقريبا. فهم يأخذون أموالنا إذا باعونا وإذا اشتروا منا لضعف تصنيعنا. في بلاد كثيرة كل شيء مستورد. فنحن يجب أن نوجه الخطاب الديني إلى حل مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية. يعني في عنوسة عالية في بعض البلاد. أصحيح. عنوسة عالية جدا
كثيرة.
مشكلة كبيرة
نسبة المطلقات.
نعم. أنا سألت مرة قاضي شرعي عندي قال لي الطلاق في سوريا 15%.
لا قوة إلا بالله.
صار 15%، صار 50%.
لا قوة إلا بالله.
يعني في تطورات سلبية.
نعم.
خطيرة جدا.
نعم.
فلا بد من صحوة، لا بد من وقفة متأنية، لا بد من عودة إلى هذا الدين. هذا الدين منهج الله عز وجل. يعني بالتعبير المختصر الإنسان آلة معقدة جدا، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. والبطولة من أجل سلامة هذه الآلة وحسن مردودها أن نطبق تعليمات الصانع. نعم.
أستاذنا، يعني كما تفضلت، في ظل ما نعانيه من أزمة حقيقية بين واقع الأمة وأفراد الأمة، كيف نصل بالمسلم البسيط إلى إيقاظ الوعي بدوره المطلوب منه، المسلم البسيط العادي؟
طيب.
تفضل.
قد يشتري إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، قد يشتري مكيف يضغط المفتاح يأتيه الهواء البارد، وقد يشتري أستاذ علم التكييف في الجامعة اختصاصه علم التكييف، يشتري مكيف يضغط الزر يأتيه الهواء البارد. قالوا الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. فهذا الأمي غير المتعلم، يكفي أن أقنعه أن يتوب، أن يصدق، أن يتقن عمله، من دون تعليلات، من دون فلسفات، من دون تحليلات. عظمة هذا الدين أنه هواء للأمة. هذا الدين تسعد به ولو طبقته فقط، وتسعد به لو طبقته عن علم أيضا. لكن عظمة هذا الدين أنه كالهواء للأمة، فحتى الأمي إذا صدق أتقن عمله يقطف ثمار هذا الشيء. في إنسان بيحلل تحليلات عميقة يأتي بالأدلة والبراهين، إنسان آخر. يعني الدين ممكن أن ينتفع منه كل الطبقات. في شيء دقيق جدا بالدين، أنه دين جماعي وفي الوقت نفسه دين فردي. فإذا طبقته وحدك قطفت كل ثماره، وإن طبقته الأمة قطفت ثماره كلها. فلذلك أنا أتمنى أن هذا الدين يكون الخطاب موجه لكل الطبقات بكل المستويات وبكل وسائل الإعلام. وأنا أرى أن مصلحة الأمة في أن تعود إلى ربها، لأنه كما رأيت هناك حلول كثيرة لم تنجح، هناك واقع خطير. ما لم نرجع إلى سبب تفوقنا وهو الدين فالطريق لا ليس واضحا تماما أمام الأمة. يعني أيام نأخذ من عند هذا منهج، من عند هذا منهج، هي مناهج هجينة علينا لا تنتمي إلينا. فأنا أتمنى أن يكون الخطاب الديني خطابا علميا أولا يربط بين الماضي والحاضر، وخطاب واقعي، وخطاب يحل مشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إذا كان الخطاب بهذا المستوى كان الحل في الخطاب الديني، وما أعظم الخطاب الديني إذا نهض بالأمة.
سيد الكريم، كما هو معلوم أن السلبية لا تعلي همة ولا توقظ أمة، والشباب هم رجال الغد وهم الصحوة والأمل الكبير. كيف نبني قلاع الإيمان في نفوس الشباب لدينا؟
والله أستاذ عارف، أنا أرى أن الشباب موضوع خطير جدا، لأنهم المستقبل، والشباب قم لموقوته. يعني إذا رأى هذا الشاب أن طريق العمل مسدود، ما في عمل، باطل بطال، والتالي طريق الزواج مسدود، وطريق السكن مسدود، لا في سكن ولا في زوجة،
وطريق الله مفتوح أمامه، والشهوات
وطريق الشهوات مفتوح على مصراعيه،
هو بين كفي رحى يعني،
والخطاب الديني ما نجح. فهؤلاء الشباب أنا أرى ما لم يبادر المجتمع بكل قواه لحل مشكلاته، هناك مشكلة كبيرة جدا. هذا الشاب يضيع، وإذا ضاع انحرف. والحقيقة أن الشباب اليوم بين تطرفين، تطرف تفلتي وتطرف تشددي. التفلتي إلغاء القيم كلها والإباحية، والتشددي التكفير ثم التفجير. الشباب بين تطرفين، تطرف تفلتي وتشددي. التفلتي الإباحية، لا يبالي، يفعل ما يشاء، لا في قيم ولا مبادئ ولا روادع. والتشددي يجتمع بحلقات مغلقة بعيدة عن وسطية الدين، ويعتقد أشياء غير صحيحة ويترجمها إلى عمل، يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير. فما لم تبادر الأمة بكل قواها، بكل مستوياتها، بكل أفرادها إلى حل مشكلة الشباب، يعني أنا أرى أنه الشاب يحتاج إلى بيت وزوجة وفرصة عمل
ويترك.
بيت وزوجة وفرصة عمل، فالأمة ينبغي أن تنهض لحل مشكلات الشباب، تأمين بيوت سكن، تأمين فرص عمل. لذلك مرة سافر إنسان لألمانيا لإقامة مصنع، شيء عجيب، طولب بوثيقتين، أعطي أرضا مجانا، أجرتها مارك بالشهر، الدنم مارك أجرته، وتصريحين ألا يلوث البيئة ويؤمن فرص عمل للناس. بس فالأمر حينما يتضح أمام أولي الأمر، فالشباب أخطر شيء بحياتنا، لا بد من تأمين أعمال لهم وزواج وبيوت. أما إذا اهتممنا كما تفضلت بالولائم والإنفاق الاستهلاكي والبذخ والرحلات والإنفاق على شيء لا يقدم ولا يؤخر، يعني ماذا أقول؟ يعني أحيانا من أجل موضوع فني هناك 86 مليون اتصال خلال 20 يوم.
بكم مليون؟
86 مليون اتصال.
يعالجوا كم مريض؟
من أجل موضوع فني بعد سقوط بغداد. هي أمة مشكلة، يجب أن نرتقي بهذه الأمة. يعني أحد الشعراء قال يعني أكاد أؤمن من شك ومن عجب، هذه الجماهير ليست أمة العرب.
لا قوة إلا
بالله. يتألم إنسان ألم شديد.
صحيح. نعم. صحيح. أستاذنا بارك الله لنا فيك، لا يسعنا إلا أن نتقدم باسم مشاهدي قناة اقرأ في كل مكان، أن نتقدم لفضلتك بخالص الشكر والتقدير، سألين الله عز وجل أن يجزيك عنا وعن الإسلام خير الجزاء. إخوة أخواتي، هذا هو فقه الأولويات. ليتنا ندرك ليتنا ندرك الأهم ثم المهم، حتى نسترد وعينا الغائب وندرك دورنا المفقود. إخوة أخواتي، أذكر نفسي وأوصيكم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نشكركم على حسن المتابعة، نستودعكم أمانة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.